الرجيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأوفياء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. على أي حال، كان الكلام في أن في الروايات التي رواها الصدوق في أعمال الصدوق من المجلس 24 إلى المجلس 31 المتطابقة مع كثير من روايات كامل الزيارات لابن قلويه زميله ومعاصره، وقد ذكر في تلك الروايات يعني ما قد نصطلح عليه بفقه المقاصد لنهضة سيد الشهداء، أو قل فلسفة نهضة سيد الشهداء، أو الغايات والأهداف. هي طبعا ليست عبارة ثقافية بقدر ما هي عبارة قواعدية تبين التفسير الفقهي لنهضة وثورة سيد الشهداء صلوات الله عليه. يعني العقيدة الفقهية، العقيدة السياسية التي قام بها سيد الشهداء على ضوئها، وهذه الأصول التشريعية. فالرواية تذكر كثير من الغايات والأهداف، وليست هي رواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث، بل هذه الروايات نستطيع أن نقول أقل شيء فيها مستفيضة، لأنه ليس هذا المصدر الشريف فقط بل مصادر كثيرة. سبق أن ذكرنا جملة منها مصادر في كتب الحديث. وذكرنا أنه صاحب الجواهر العام الماضي، لعله قرأنا عبارة لصاحب الجواهر أو الكاشف اللسان أو غيره من الأعلام، أن الفقهاء لم يستطيعوا أن يفسروا صناعيا فقهيا سيرة سيد الشهداء في نهضته في كل أبعادها، في جملة من أبعادها لما، أما في كل أبعادها لا زال هناك نوع من الإجمال. طبعا الإجمال بمعنى أنه نعم تأخذ بعد تعبدي، والتعبد هو هذا معنى أحد معاني التعبد، يعني يعمل بالدليل وإن لم يعرف الأصل التشريعي الذي انطلق منه هذا الدليل، القواعد التي انحدر منها هذا الدليل. طبعا هو ما الفائدة، أن الإنسان يبحث عن الأصول التشريعية التي انطلق منها الدليل، يعني سيرة معصوم ما الضرورة أن نفهم القواعد والأصول التشريعية انطلق منها فعل المعصوم، ضرورة هو حجة. بالتالي ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة كبيرة، ثمرة أنه يصير التفات إلى أن الأصل تلك القواعد وتلك الأصول التشريعية، فإذا كان في الفعل بعض زوايا الإبهام والإجمال هو تعطف حينئذٍ على تلك الأصول وتلك القواعد. فأحد معاني التعبدية يعني في الأدلة وما شابه ذلك يراد به يعني الإبهام. التعبدية من يعرف الملاك، من يعرف هو حجة ملزمة يؤخذ به كذا، بس بخلاف إذا فسرت تفسير الفقهي. ومن أمر بأن نفسر الأدلة؟ الذي أمر هو نفس القرآن، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين يتفقهوا يعني تفهموا يعني يفهموا التفسير. وحث القرآن على ذلك، تعقل كذا، تدبر تفكر في شيء كثير، وكذلك العترة الطاهرة. وحتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع عندما أمر بأن يبلغ الشاهد الغائب بحديث النبي وما شابه ذلك، رحم الله امرئ نظر مقالتي فبلغ من لم يسمعه كذا. ثم قال النبي مقولته المشهورة في خطبة الوداع، خطبة عظيمة جدا رواها الفريقان: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني أفهم منه. اللطيف أن الفقه سمي فقه لأنه يفهم يعني أصول تفهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه وليس بفقيه، يعني كان وطبيعة القالب البيان الوحياني أن يفهم، يتدبرون أن يفهم يعني ما وراء اللفظ من المعنى، أو وراء المعنى الأول، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، وما الثانية الثالثة، ولم يجرى كل حسب قدرته يغرف. ففهم الأدلة في العلوم الدينية والمعالم الدينية، فهمها بإرجاعها إلى الأصول التي انطلقت من القواعد، أمر حث عليه القرآن وحث عليه النبي وحثت عليه العترة الظاهرة. كما قال الإمام الرضا عليه السلام: نحن نلقي إليكم الأصول وعليكم بالتفريع. يعني لازم نميز بين ما هو أصل وما هو فرع، طبقات القواعد في علوم الدين، ولا نساوي بين ما هو أصل وما هو فرع، يعني هذا المعنى. وكذلك على حال كلام أمير المؤمنين مرارا كرارا، وكثير كثير استفاض الكلمات أهل البيت بألسن متعددة في نفس هذا المنهج والنهج، كما يقول المؤمن: من عارف حقنا حقيقتنا من القرآن زالت الجبال ولم يزل إيمانه، ومن عرف حقنا من الكتاب لم تلبس مضمون، يعني لم تلبس عليه اللوابس. فإذا التأصيل، أو قول الباقر مثلا: يا زرر إذا سألتني شيء فأخبرتك وفأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. شوف التأصيل يعني. فإذا هذا منهج مقابل منهج السطحيين والحشويين والقشريين. في الحقيقة من جماعة الأصوليين وجماعة الإخباريين هناك علماء محققين متبحرين على اختلاف مذاقاتهم، نعمة بهم ونعمة، ولكن من الفريقين من الأصوليين والإخباريين هناك سطحيين مع احترام الطرفين، يعني يجمد على الألفاظ ومن دون أن ينقب ما وراء، يفهم ما وراء من كلا الطرفين وليس من طرف واحد. على أي تقدير، مثلا روايات كثيرة حتى في بصائر الدرجات في أصول كافي الجزء الأول، وهو حديث أو في معاني أخبار صدوق، دراية الحديث لا تكتفي برواية الحديث، يعني الجمود على الألفاظ، افهم ما هو مغزاها أصلها. كما يقولون عليهم السلام في ما رواه الصدوق في معاني الأخبار: حديث تدري خير من ألف حديث تروي. خيرون خيرون، واقعا هذا البيان معجزة. كيف يصير حديث تدري خير، هذا الحديث اللي دريته، عرفت خلفياته وكذا بالفهم، سفينة الفهم بالموازين، خير من ألف حديث لفظي جمودي على ألفاظها تروية. ترويع غير دراية. السر في ماذا؟ في رواية أخرى حديث تدري خير من عشرة أحاديث تروية. هنا عشرة هناك ألف هناك مئة مثلا أو هناك ثلاثة. في رواية أخرى حديث تدري خير من ثلاثة أحاديث تروية. لما ثلاثة عشرة مئة ألف خمسمائة كيف نفس القصة؟ هو بحسب غوص فهم الباحث في العلوم الدينية، كل ما يغوص يلتفت إلى شبكة مترامية الأطراف أفق واسع، فمن ثم يكون دراية حديث واحد أعظم من ألفاظ ألف حديث. سبحان الله. وكما موجود عن الباقر عليه السلام مثلا في سورة التوحيد، لو شئت لاستخرجت الشرائع والدين والأصول الفروع وكذا أو السنن كلها من لفظة الصمد، موجود هذا الحديث. خب قدرة المعصوم صغير المعصوم بحث آخر. فالمقصود هذا المطلب وهو أن إذا التركيز على الفهم شيء مهم. فهم طبعا ليس من الجيب، وإنما فهم ينطلق من ماذا؟ من نفس ألفاظ الحديث طبقة بعد طبقة. إذا مع التعبدية كان قد يقال قرآن، شنو التعبدية؟ يعني مبهم لا نلتفت إلى ما وراء هذه القاعدة أو هذا الأمر أو هذا التشريع معين. أما إذا افتهمنا ما وراء القضية ليست مبهمة، نعرف أنها يعني قواعد وراها. نظير مثلا تشجيع الإمام الصادق عليه السلام، الرواية في أصول الكافي، تشجيع لهشام الحكم في مساجلته الكلامية في العقائد في الإمامة مع ذاك المعتزلي الكبير أفحمه هشام. وكان في بداية يعني شباب هشام الحكم، في الرواية كأنما لم تخط لحيته بعد الشباب. في محضر تلاميذ الإمام الصادق، الإمام الصادق يعني مدحه على هذه الكفاءة وكذا وكذا. المهم فقال له الإمام صاحب من أين لك هذا؟ قال يا سيدي قواعد أصول أنت علمتني إياها، فبالتالي استنتجت من هذه القواعد والأصول. قال أحسنت. ومرت رواية أحد الرواة استنبط من عبادات في الحج ما يعم زيارة الحسين في عرفة. والإمام قال لي أحسنت، يعني استنباطك في محل. فالمقصود على إتحال، فإذن هناك من الأئمة عليه السلام تأكيد وتركيز على هذا النهج، نهج اللي هو أعمال الفهم بموازين طبعا وضوابط، سواء قواعد اللغة أو قواعد دينية أخرى. إذن بحث التعبد، أنا ما أريد أتوغل في هذا البحث كثير، بحث أصولي وفي نظرية المعرفة وكذا، ولكن المهم يعني التعبد يعني تارة يصل الباحث المجتهد عالم فقيه أي مكان يصل إلى مثلا حد يعجز، فيما وراء يسمي تعبدي بهالمعنى، مبهم بالنسبة لي. جيد، هذه العبارة التي نقلناها العام الماضي وربما أجدد ذكرها عن جملة من الأعلام في مصادر من هم أساطين الفقه يعترفون أن السيرة السياسية والعسكرية والأمنية لسيد الشهداء الفقه المدون لا يمكنه تفسير تلك السيرة لسيد الشهداء. يعني لا زال هناك مساحة مبهمة علينا في فهمها، نتعبد بها، نأخذ بها، ولكن أي نعم نصل إلى حد ولا نلتفت إلى ما وراء في سيرة سيد الشهداء. يعني لو فسرنا بالأمر معروف أن ممكن الآن ما نستطيع نفسر كامل سيرته، لا لأنه خارج عن دل أبواب القواعد الذي نقح ودون في أبواب الفقه بعد لم يكتمل كما يقول سيد محسن حكيم، لم يكتمل بعد. ولذلك مسيرة العلماء سواء في الفقه في الأصول في العقائد مسيرتهم على التنقيح والتنقيح والبلورة مستمرة دائما جيلا شنو بعد جيل. هل اكتفى العلماء بما دونه المفيد في علم الكلام أم جل علامة الحلي وكتب بسط أكثر؟ طبعا. هل اكتفى السيد المرتضى بما ألفه أستاذه الشيخ المفيد؟ أبدا. ألف تعبير السيد ابن الطاووس هناك 500 مسألة في علم الكلام فيها تعدد نظر بين الشيخ المفيد والسيد المرتضى، يذكره السيد ابن الطاووس. المقصود عليه تحال الشيخ الطوسي ألف قبل الشيخ المفيد بن قبة فلان فلان ألفه كليني جهبت في علم الكلام في عين الفقه والأصول فقه والحديث والرجال. بعد العلامة الخواجة سيد نصري معه بعدهم الشيخ البهائي المقدس الأردبيلي المجلسي الأول الثاني الميزة القمي عنده كتابات كثيرة استفتاءات وأجوبة في علم الكلام وإلى أن أتت على كل هذه القرون الأخيرة جملة من التأليفات في علم الكلام. لم يكتفوا بما قد شنو ألف. لما؟ لأن مسيرة تنقيح بلورة علم الكلام وإن كانت العقائد الثوابت هي ثوابت لا تغير فيها، ولكن هذه الضروريات والثوابت تحتاج إلى بلورة أكثر فأكثر، تفتق فتق نعم، سواء في علم الكلام معنى علم الكلام علم العقائد أو علم التفسير أو علم الفقه. فالعلوم الدينية إذن مسيرة تنقيب بما لا يخرج عن الضروريات بما كذا بما لا يخرج عن ميزانية أنه كل شيء لابد له من دليل خمون بدون دليل هذا على حالة. لكن مع ذلك إذن المسيرة مستمرة كم ترك الأول للآخرين مثل معروف وصحيح جيد. فإذا هؤلاء الأعلام الأساطين يعترفون بأن إلى الآن تفسير فقه سياسي كامل لسيرة سيد الشهداء من البداية إلى النهاية إلى الآن لا، لم تكتمل مسيرة الاستنباط والتنقيح والتفسير الفقهي الآن فقه العقل العقيدة السياسية لم يشع عليها سيد الشهداء. هل هي قاعدة واحدة اثنتين ثلاث؟ على أثر هذا المطلب قبل 70 سنة ربما 80 سنة 70 نعم ربما 70 سنة تقريبا 70 حصلت ملحمة نسميها علمية نسميها فتنة نسميها مجادلة في حوزة قوم جدا قوية. السنة ما ليس كلامي في قصة هذه الحادثة بقدر ما يعني أستهدف هاي النقطة. سبب المشادة بين طرفين من الحوزة في قوم وعلى مستوى فقهاء وعلى مستوى مجتهدين فقهاء وليس على مستوى فقط فضلاء صح على مستوى فضلاء ولكن على مستوى مجتهدين فقهاء. وإن دي الكفة أحد الكفتين أكثر من كفة الأخرى. سببها اختلاف شديد جدا نستطيع أن نسميها حتى فتنة صارت فتنة اجتماعية وسياسية وكذا. سببها كيفية قراءة سيرة سيد الشهداء. سببها شنو؟ الاختلاف في تفسير وقراءة سيرة سيد الشهداء. اختلاف في التفسير لماذا يصير في تشدد. المهم تطور الأمر إلى نعم طبعا سأذكر سبب الفتنة العلمية نسميها وبعدين سياسية أو اجتماعية حوزوية. كتاب كتبه كاتب اسمه الشهيد الخالد باللغة الفارسية طبعا شهيد جاويد يعني الشهيد الخالد. بغض النظر عن هذا الكاتب وكذا وكان هذا الكاتب من نعم جماعة الشيخ المنتظر. احنا الآن نسمح في سبب في مقام قضاء القضاء أو القضاء بين هذا الخلاف بين هذه الطرفين بقدر ما نحن في صد شيء آخر. ما هو شيء آخر؟ أن نلاحظ زي من طرف الشيخ منتظري وشباب ثوري وكذا وكذا مثلا من طرف آخر السيد قل بايقاني رحمة الله عليه الشيخ فاضل الانكراني الشيخ جملة من أئمة الجمعة في الثورة التي استشهدوا أحد بعد أسمائهم على كل صدوقي كذا مثلا كل هذا يعني النمط التقليدي مع أنه أيضا مش اسمه من هذا الطرف. العلامة الطباطبائي من جهة هو مع يعني موقف العلمي للسيد قلبيقاني لكنه ما يريد مثلا يدوس زايد مثلا على طرف. المهم القضية إذن أخذت ما أخذها علميا وحوزويا هم في الصدد وانشداد وتشدد شديد صار إلى أن وصل مو في الصدد. إحنا هدفنا القصة التاريخي. سبب هذا الاختلاف الشديد كيفية تفسير سيرة سيد الشهداء. بتفاصيل شلون مدرسة نبراس أمس نقلت للأخوة تقارير صينية تقول الحسين هزم ديك الدولة العظمى من وراء المحيطات. فكر الحسين شعلة الحسين يجعل من الموت والاغتيال نصر وليس هزيمة. هم ظنوا أنه إذا اغتالون الرؤوس والمدراء وكذا والقيادات سينهار طرف الإجابة هم الدول العدو. فهو بالعكس هذا الحسين جعل من الشهادة والقتل قوة وليس شنو ضعف. قدس الموت لديهم. فالحسين الآن غير موازين العالم. الصين تعترف عندنا أسلحة أكثر وأطور من إيران وكذا روسيا كذا وكذا من أتباع البيت لكننا ليس لدينا الجرأة والشجاعة التي لديهم. سببه هو هاي الحسين. شوف لاحظ لا زال الحسين كفكر يؤثر في المعادلات البشرية الدولية. هاي باعترافهم أكبر محللين استراتيجيين صينيين يقررون هذا المطلب. بل قبل في سنة لا أدري 2006 ميلادية أو في ديك الحرب أو ما بعدها، أكاديميات العسكرية الروسية اعترفت بأن أقوى عقيدة قتالية عسكرية أمنية في العالم الآن هي عقيدة الحسين، هي مدرسة الحسين. هاي مو كلام ترى شاعر وشعر وكذا، لا 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 لا، رأوا أتباع البيت هكذا، لأنه كما الآن في الاستراتيجيات 80% من الحرب حرب نفسية وإعلامية، ليست حرب إيش آليات عسكرية أو لوجستية. 80% من الحرب، يعني حسب هذه يعني النظريات الكثيرة العسكرية والأمنية، أن 80% حرب إعلامية نفسية كذا، يعني تخور الإرادة أم لا؟ وسبحان الله معجزة القرآن، القرآن يقول صبركم يعادل 10 أضعاف العدو، أم يخفت صبركم يصير بس تعادلون ضعف العدو. في آيات معروفة أن يكون منكم كذا كذا كذا، الصبر هو عامل روحي، الصبر عامل روحي ليس عامل مادي تكنولوجي كذا. شوف معجزة القرآن يبين الجانب الروحي جانب مؤثر عظيم في القيادة، في القائد، في القيادات، في المدراء، مو فقط في الساحة العسكرية، حتى الساحة ولا الساحة الأمنية فقط، حتى الساحة الاقتصادية، الساحة السياسية. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لمالك الأشتر في عهده الخالد، هذا عهد مالك الأشتر اللي هو عهد اعتبرته الأمم المتحدة ودول العالم نظام نموذجي عظيم للدولة، لبناء الدولة، من ضمن ما يركز أمير المؤمنين في مدراء الدولة وزراء الدولة كذا فلان فلان، أن يكونوا شجعان، بصير على حاله نعم، والشجعان. سبب وصول أبو الفضل العباس إلى ما وصل إليه يقول الإمام زين العابدين عاملان سببان، السبب الأول نافذ البصيرة، ميخدع ضمن الحرب الإعلامية والنفسية وكذا، في مواجهة الفكرية، حرب فكرية، حرب كذا، نافذ مو بصيرة، بل ماذا، هذه أخطر، البصيرة نافذ البصيرة أخطر من البصيرة. نافذ البصيرة يقرأ ما وراء، يقرأ ما وراء، ليس يقرأ ما وراء فقط سياسيا، يقرأ ما وراء فقهيا قواعديا، هاي اللي مر بنا الآن قبل قليل. نافذ البصيرة لا يقنع بها، سطح البصيرة، سواحل البصيرة، نافذ البصيرة، عامل. عامل ثاني لرقي أبو الفضل عباس صلوات الله عليه صلب الإيمان، يعني شوف الجانب الروحي، هذان منطقتان تتحكم في الإنسان، في القائد، في المدير، في الوزير، في أي ما، جانب نفاذ البصيرة، جانب صلابة الإيمان، الصبر الروحي. لما؟ لأن الحرب كما يقول سواء حرب باردة، حرب فكرية، حرب اقتصادية، صناعية، أمنية، الحرب خدعة. كلام الرسول في الحرب ليس مراد الحرب الساخنة فقط، هو يقول خدعة، 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 هاي حرب ليس حرب، حرب ناعمة. الخدعة التغالب في الخدع والمخادعات، هاي ليس حرب ساخنة، حرب شنو؟ حرب إيش؟ اصطلاحا الآن حرب ناعمة، قوة ناعمة، اصطلاحا الآن الصيام يسمونه قوة ساخنة، قوة ناعمة. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يعني يقول كأنما النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة الناعمة في الحروب هي كل الحرب، قوة ساخنة ليست إلا يعني هامشية. لأنه لا نعد العدة للقوة الساخنة وكذا، لما المقصود يعني بيان خطورة الجانب الروحي النفسي الفكري الإداري التدبير الأمني في الحرب. ومعنى أن الحرب لا تقتصر على الحرب الساخنة، عندنا حرب نفسية، حرب إعلامية، حرب فكرية، حرب إرادات، حرب باردة، أقسام من الحروب لدينا. إذا كان الحال كذلك، إذن عاملان مهمان خطيران في لمن يتقمص المسؤولية أو يكون في سدة المسؤولية بأي رتبة. جاء عامل أول نافذ البصيرة، اقرأ ما وراك، سواء صور تطبيقا مصادقا بيئيا أو تنظيرا في القواعد. أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول الخوارج صاروا خوارج هر تر هر بر وكذا، سبب لم تكن لديهم بصيرة، مع أن نيتهم صافية في البداية. يعني كلمة حق، حتى الإمام المؤمنين هكذا وصفهم، ليس من طلب الحق فأخطأ، طالب حق لكن أخطأ، مشكلته هي مشكلته ما عنده بصيرة، فظن عن نافذ البصيرة. صلب الإيمان هم لابد من صلابة في البداية، رادار كاشف نافذ البصيرة. العامل الثاني الصبر، لأن حتى صاحب نافذ البصيرة لا تتكشف له كل الحقائق، فلا بد أن جانب النفس الصبر يكون بديل. أيوة، فلا بد جناحان للوصول إلى الكمالات. مقام طيار وصل إليه أبو الفضل عباس الذي من قبل عمه جعفر الطيار وصل إليه، طيار إليه مقام من الطي النبي تباهى مفخرة اصطفائية لسيد الأنبياء أن مقام الطيار منهم أهل البيت ليس من غيرهم، ما يصل إلى هذا المقام غير بني هاشم المصطفين، سواء من الدائرة الأولى أو الدائرة الثانية. النبي في حديث الفريقين يقول من الطيار، شنو الطيار، شنو المقام الصفائي، كما قال منا سيد الأنبياء وأنا منا سيد الأوصياء وأخي أمي، منا سيدة النساء العالمين وهي فاطمة إمام للنساء في النسويات، بل هي إمام حتى هي سيدة، هذا معنى سؤدة قدوة، ليس للنساء قدوة في النسويات الرجال، قدوتهن من، إمامهن من، فاطمة صلى الله عليه وسلم. هذا بعد، ولا إمامتها أعم من ذلك سلام الله عليها. ومنا سيد شبابها الجنة، ومنا سيد الشهداء وحمزة، ومنا الطيار يقول سيد الرسول، أسد الله وسلم سيد الشهداء. فلاحظ هذا مقام الصفائي، وين كان في الدار الصفائي الثانية لجعفر، ناله أبو الفضل العباس. زين العابدين يقول كيف يصل إلى هذا الاصطفاء، وصل إلى الاصطفاء بامتحان نافذ البصيرة، صلب الإيمان صلب الإيمان. إذن عاملان مهمان في القيادات. الآن سنأتي له، وأنا أمهد الإبهارات والمقبلات أساس أجي إلى دي الملحمة، مو أجي لها الملحمة ما تنطبق عدل، لازم مقدمات مقبلات علمية يعني. فلاحظ إذن الفهم شيء مهم نافذ البصيرة، هؤلاء الأعلام في حوزة قوم اختلفوا في تفسير الفقه عقيدة الفقه السياسي لدى سيد الشهداء. ما هي رأي سيد الشهداء؟ ما هو هدفه؟ اشتد الخلاف العلمي بينهم إلى مراتب شديدة. أنا ما أنظر لهذا الجانب السلبي، أنظر للجانب السلبي، ما أريد أقول ما في بعد سلبي، لكن في جوانب إيجابية عظيمة. هذه حركت الشارع العلمي في حوزة قوم ووصلت تداعياتها حتى لحوزة النجف تقريبا. كما أن قبل 70 سنة أيضا في العراق وفي الكاظمية وفي النجف، بالتالي كانت فتنة حول الشهادة الثالثة، فتنة ضد الشهادة الثالثة، فانبرى لها علماء النجف دفاعا عن الشهادة الثالثة، وسجل هذا الموقف السيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه في كتيب له الشهادة الثالثة سر الإيمان في الأذان وغيره، هو وصف الأذان، رصد هناك فتاوى علماء النجف، علماء قوم مشهد أكثر علماء النجف. يعني شلون هذه صارت بحث فقهي بس في بعد عقائدي فيه؟ الشهادة الثالثة كل الأعلام اعترفوا بأن الشهادة الثالثة حساسيتها ليست أنها أمر مستحب عادي أو واجب أو مستحب، كل حسب فتوى، بل لأن الشهادة الثالثة معلم للمذهب، فليها حساسية خاصة. كلام سيد محسن الحكيم، كلام السيد الخوي، كلام عشرات من العلماء. شوف هذه الفتنة العلمية ما شئت تسميها، ملحمة حول الشهادة الثالثة. تقريبا في ذلك الأوان في قوم صارت ملحمة حول الحسين، هنا ملحمة حول الأمير المؤمنين، هنا في يوم ملحمة حول الحسين، اشتدت شديدة الأوار، ولست في صدد تفاصيلها، تفاصيل المشادات، بقدر أصل محل البحث، وهو ماذا؟ تفسير الطرفين الحوزويين، وإن كان الغالب هو مع السيد البيجاني رحمة الله عليه. المهم أن تفسير الحوزوي الفقهائي المرجعي كذا كذا تفسير لسيرة سيد الشهداء أمر غامض، سأشرح وين الإثارة صارت بين الطرفين، إثارة علمية. هذا الطرف يعني طرف كتاب الشهيد الخالد أو الجاويد يسموه باللغة الفارسية، قال سيد الشهداء مشروع إقامة حكومة إسلامية دينية، جي هاي هكذا ساق الأدلة وكذا وكذا والتدبيرات، نعم، لإقامة حكومة إسلامية، حكومة عادلة في قبال حكومة الطغيان بن يومية ويزيد. هذا الطرف الكاتب لكتاب الشهيد الخالد، يعني يقصد به سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام. جيد، هو هذا فكرته الكاتب، إلا أنه لكي يجيب نظرية الطرف الآخر، نظرية الطرف الآخر إن كانت نظريات ليس نظرية واحدة، أن سيد الشهداء لا، الهدف إن الله شاء أن يراك قتيلا، المسار هناك كذا كذا. طبعا أصحاب هذا القول والنظرية أيضا متعددون في التفسير والتصوير. الكلام يقع أنه ما هو معنى أن الشهادة مشروع؟ الشهادة مشروع يعني شنو؟ ده الطرف الأول، يعني ده الطرف صار أصحاب الكتاب يعترضون على الطرف الآخر أن نسميه الطرف التقليدي، إيش هذا التفسير أن تقولوا بأن مشروع سيد الشهداء الشهادة؟ هي هو الشهادة يعني شنو؟ مشروع هي أو ليست مشروع؟ جيد. أصلا شوف الإثارة الفقهية كلامي مو فقهية محو، دققوا، عبرنا عنها عقيدة فقهية أو عقيدة سياسية. هو لمن سمى عقيدة سياسية؟ هاي إصلاح أكاديمي ما موجود، سموا العقيدة العسكرية العقيدة السياسية. مثلا عقيدة للدولة عضو معينة عندها عقيدتها العسكرية في النووي، في السلاح النووي، يعني شنو؟ هم عقيدة وهم عسكرية وهم نووي، شو ربطها مع بعض البعض؟ لماذا هكذا يعبرون؟ وما يعبرون عقيدة سياسية في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية أو العلوم القانونية؟ يعبر عقيدة لماذا؟ اصطلاح دارج أكاديمي ودقيق لا بأس، بس نفسره. هذا اصطلاح منهج وليس اصطلاح منهج. شنو معنى عقيدة عسكرية؟ ذكرت لكم ربما ما أدري، يعني في أكاديميات العسكرية الروسية قالوا الآن في الراهن العصري أقوى عقيدة عسكرية هي الحسين، أكاديميا قرروها. مقصود شرح بسيط لأقل أسبوع مفصل، عقيدة وعسكرية يعني شنو؟ يعني أن هذا القائد العسكري أو الجندي أو أي مرتبة مراتب العسكر والجيش إن لم تكن لديه رؤية أيديولوجية معينة لن يكون له ثبات واستمرار في القتال. قد في وسط القتال يخور، يتراجع، يترك ساحة القتال، لا يبالي، لأجل ماذا أنا أقاتل مثلا؟ أو صيد خوف أو رعب. كثير منها أصحاب دي الدولة ما وراء المحيطات عندهم انتحار، خذوا ماذا انتحار عندهم، أو حتى دولة الاحتلال كذا عندهم انتحار، لماذا انتحار؟ ما شوف عقيدة واضحة حول دل النزف الدموي العسكري اللي يقوم به ما يعرفوا له تفسير. شنو تفسيره؟ هواي مدنية أبرياء شنو؟ قضية انتحار يعني ظاهرة وموجودة عجيبة عندهم في الجنود في. ولماذا؟ شوف عقيدة. فإذا حتى الآلة العسكرية الجيش الكذا فلان، حتى الآن حتى أي يحتاج إلى ماذا؟ أدلجة عقيدة هي تسند موقف السياسي، مسار السياسي، مسار الأمني، مسار العسكري، مسار اقتصادي الإداري. عقيدة يعني لابد أن تتنزل قوانين العسكر أو قوانين السياسة أو قوانين ما شئت فعبر أي بيئة تفرضها، تتنزل من أصول تشريعية ملاصقة للعقيدة، طبقاتها تسمى تلك عقيدة. هذا اصطلاح مهم يبين هاي نفس أصول التشريع، أن أصول التشريع تتصاعد تترقى إلى 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 العقيدة، تتنزل منها بقية العلوم، حتى في العلوم الدينية أو العلوم الاجتماعية البشرية. فالعقيدة وعلم الكلام تعتبر أصول دستورية، أصول تشريع. فالغطاء الذي ما وراء يسند القائد أو الأمة أو كذا هي شوف العقيدة. فالعسكر يحتاج لعقيدة، الكذا يحتاج لعقيدة ولا مجرد؟ لا، فيضيفون حين عقيدة العسكرية، وإن كان قد تتنزل كذا عقيدة العسكرية، عقيدة السياسية، عقيدة الأمنية، تكون قلعة حامي. ولا لماذا يلتزم بضوابط العسكر أو ضوابط السياسة أو كذا؟ ما يخون، ما يخور، ما يجبن، ما يهرع. أمس ذكرنا عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في حديث معجزة، وكل حديث رسول الله معجزة، معجزة علمية، العقل يعرف إعجازه. قال في آخر الأمم، آخر الزمان، المسلمون يذلون، أذل الأمم السر سبحان الله، كذا تتدعى عليهم الأمم. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، مو من قلة، كثرهم مو قلة. ألفاظ الحديث متعددة، غثاء يعني ماكو ناظم، ماكو إدارة، هبل هدر، قيادة رشيدة، مديرة ما عندهم، المسئ الأزمة من حكامهم أنظمتهم، هم اللي يذلوهم. عصابات الحكم هم يذلوهم. معجزة كما تقول الصديقة فاطمة في خطبتها، وسيعلم التالون غبة ما أسسه الأول. القيادة خطرة، سبب دمار المسلمين الحكام من يوم السقيفة إلى الآن. فقال رسول الله غثاء كغثاء سهدر، ما كنا نظم إدارة، نظم ما مش هرجو مرجو مرجو هرجو ولا مجرى. السبب الثاني قال هو سيد الرسول، ولخشيتهم من الموت، حبهم للدنيا، يعني الضعف النفسي، صبر، شجاعة، ثبات، شوف ما موجود. فبالتالي إذن سيد الشهداء مدرسته أحد الأمور المهمة التي تعالجها ماذا؟ عملية صلابة الروح. متى تكون صلب الروح؟ عندما لا تخشى الموت. جيد، إذن فهل مشروع سيد الشهداء معالجة سبب انحطاط، السبب الذي تنحط بها الأمة الإسلامية أو البشر عموما إلى انحطاط، هو الخوف والرعب من الموت؟ لا ترتعب من الموت، تكون بطلا قويا قادرا. قيادة، شعبا، مدراء، نخبا. أي نعم. فإذا مدرسة الحسين عندما يقال الشهادة، يعني يريد يعالج السيد الشهداء هذا الضعف في الأمة، أي أمم، كل البشر، حتى الإمام الحسين عنده منطق بشري بغض النظر حتى عن دين. إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. الحرية هي حرية، نوع من النبض الفطري البشري العظيم، يعني حادثة حتى بمنطق الفطرة الإنسانية. فإذا شوف، إذا وهج في مقابلة لرئيس الكي جي بي متقاعد، موجودة في اليوتيوب، ربما قبل، ربما قبل 10 سنوات، أقل 10 سنوات، متقاعد. ذكر عنده رؤساء الشيوعية التي نحن ننظر لهم، فيدل كاسترو، تشي غيفارا، شيفارتنادزي وعلمه رموز هذا الرئيس المتقاعد الكيجيبي للمخابرات الروسية قال هؤلاء ليسوا شيوعيون. ايه هتعجبني يعني شو مش احنا جعلناهم روس قال احنا استغلينا اسمهم باسم الشيوعية. هذه اصلا ما يؤمنون بالشيوعية لا فيدل كاسترو ولا تشيجيفارا ولا شيفارتنادزي. قال شلون؟ قال هؤلاء الثلاثة يطلبون حرية ما موجودة في الشيوعية. أنا دمعت عيني. أوصاف الحرية اللي ذكرها حرية الحسين. قال سبحان الله لم يصل إليهم اسم الحسين. لكن فطرتهم تنادي يا حسين من حيث لا يشعرون. قال هاي إحنا الشيوعية ما تأمن لهم هذا المطلب اللي يريدوه. إذا تعرفون إحنا مو بقدر آمالهم. جاملونا هم ليسوا بالشيوعيين أصلا. وقال السبب الثاني أن هؤلاء ليسوا شيوعيين ولا يؤمن بالشيوعية والشيوعية يعتبرها كاسدة بل وسيلة استغلال امبراطورية روسيا. أنا دي طمع عدالة وأخذ يوصف العدالة سبحان الله تنطبق العدالة تيجي ونادي بها صاحب العصر والزمان. قلت سبحان الله هذا اسم المبني ما وصل بس فطرتهم تنبض يا مهدي. واقعا بكيت شوف احنا تقصيرنا اتباع البيت ما نوصل هذه الانوار لمن لشعوب العالم وهي بفطرتها تنبض تبحث عنهم عن هذه الانوار موجود في اليوتيوب رئيس متقاعد الكيجيبي شوفوا. فالمقصود اذن الكلام هنا الخلاف العلمي اللي صار في حوزة قم قبل 70 سنة تقريبا اقل اكثر حول كتاب الشهيد الخالد. كيف نوفق بين ان سيد الشهداء مشروع إقامة حكومة او مشروع شهادة استشهادي؟ شنو يعني الشهادة والاستشهاد مشروع؟ شلون توفق؟ هو سيد الشهداء صلوات الله عليه في خطبه من المدينة المنورة الى مكة في الطريق الى كربلاء من مكة إلى كربلاء وفي الطريق وكذا أو يوم عاشوراء وأيام عشرة محرم ويوم عاشوراء عدة خطب تجمعها سيد الشهداء يذكر عدة أهداف. شو القصة؟ عدة مشاريع. صار بين هؤلاء الأعلام حيص وبيس كيف نجمع بين هاي القواعد. الأمر مستفحل الصعوبة والإغلاق وإلى يومنا هذا وإلى يومنا هذا إن شاء الله نواصل البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.